وأول آية ورد فيها النسخ سنذكر آية يكاد أن يكون إجماعا عند المفسرين أنها منسوخة، ألا وهي قوله سبحانه وتعالى: إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين، وإن يكن منكم مئة يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. هذه الآية بدأها الله عز وجل بقوله: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال. نسخت هذه الآية بقوله سبحانه وتعالى في الآية التي بعدها: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين، وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين. إثبات النسخ لهذه الآيات يدل عليه ما يلي: أولا، ما ثبت في صحيح الإمام البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزلت إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين شق ذلك على المسلمين حين فرض عليهم ألا يفر واحد من عشرة، فجاء التخفيف فقال: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فلما خفف الله عنهم من العدة نقص من الصبر بقدر ما خفف عنهم. وأخرج ابن أبي حاتم في تفسيره عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزلت هذه الآية ثقلت على المسلمين وعظموا أن يقاتل عشرون مئتين ومئة أو مئة ألفا، فخفف الله عنهم فنسخت الآية التي بعدها: الآن خفف الله عنكم. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني مما يدل على النسخ ما في قوله سبحانه وتعالى: الآن، وهذه الكلمة ظرف للزمان الحاضر يدل على أن قبل الآن خلاف ذلك. ومما يدل على النسخ أن القول به هو قول العلماء كافة، كما بين ذلك بعض أهل العلم منهم ابن عطية الأندلسي واسمه عبد الحق ابن غالب أبو محمد في كتابه المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، وأما الرازي واسمه محمد ابن عمر المكنى بأبي عبد الله فقد ذكر أن هذا هو قول الجمهور، وذكر خلافا لأبي مسلم الأصفهاني كما في كتابه مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير، ولكن هذا غير معتبر لأن المفسرين قد اتفقوا على ذلك. هذا إثبات نسخ هذه الآيات. أما معاني الكلمات فقوله سبحانه وتعالى: يا أيها النبي، يا هنا حرف نداء وهي أم حروف النداء، ولذا قال أبو حيان: إنها أعم حروف النداء، وهي التي تستعمل غالبا وتستعمل للقريب وللبعيد مطلقا. واستظهر أن هذا بالاستقراء هو كلام العرب، أنها تستعمل يا هذا حرف النداء لمن كان قريبا ولمن كان بعيدا. وقال ابن هشام: إن كلمة يا حرف لنداء البعيد حقيقة أو حكما، وقد ينادى بها القريب توكيدا، يكون قريبا ويؤكد له بالنداء يا أيها النبي، ليجذب الانتباه إلى ما سيلقى عليه. ولا يصح حذف أداة في النداء إلا ياء، وللنداء حروف منها الهمزة وأي وأيا وهيا، كلها حروف نداء، ولكن ياء هي التي يصح حذفها. ولم يقع النداء في القرآن إلا بهذا الحرف ألا وهو ياء دون غيره، أما الهمزة فلم ترد، وأي وهيا وأيا وإن كانت حروف نداء لكنها لم ترد في القرآن الكريم سوى كلمة أو حرف ياء. وأما قوله أيها، يا أيها، أي هي وصلة إلى نداء ما فيه أل، فالذي فيه أل لا يمكن أن يقال يا النبي حتى يؤتى بهذه الوصلة التي هي أي. فإن كان مذكرا كانت أي، وإن كان مؤنثا كانت أيتها، من أجل التوصل إلى نطق الاسم الذي بعد يا وهو معرف بأل. فمثلا إذا قلت يا أيها الرجل، لو حذفت أيها لما صح لك أن تقول يا الرجل، بل لا بد من حذف ماذا؟ أل، يا رجل. لكن لكي تنادي اسما معرفا بأل ينبغي أن تأتي بكلمة أي. ولذا تجدون في القرآن الكريم ذكر هذه الكلمة بين حرف النداء وبين الاسم الذي يقصد به النداء وهو معرف بأل. وأي اسم مبهم مبني على الضم لأنه منادى مفرد. وأما كلمة ها فهي حرف لازم يؤتى به للتنبيه. لازم لمن؟ لازم لكلمة أي، فلا يصح أن تقول يا أي الرجل، بل هو ملازم هذا الحرف وهو ها، يا أيها ملازم لكلمة أي. وهذا الحرف الذي هو هاء التنبيه هو عوض عن الإضافة في أي، لأن أي تأتي مضافة، والمعوض لها عن الإضافة هو ذكر هاء التنبيه يا أيها. وهذه الكلمة أي وردت في لغة العرب على ستة أوجه، منها الاستفهام والتعجب والشرط والكمال والموصول والنداء، وهي المرادة هاهنا. ثم قال يا أيها النبي، النبي هذه الكلمة وردت في القرآن الكريم في وصف نبي الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم وفي وصف غيره من الأنبياء. فما معنى كلمة النبي في لغة العرب؟ معنى كلمة النبي أنها مشتقة من أمرين، من النبوة ومن النبأ، مشتقة من النبوة ومن النبأ. كلمة النبي مشتقة من أمرين، الأمر الأول النبوة، والنبوة هي المكان المرتفع، وفي هذا دليل على ارتفاع منزلة الأنبياء، فوصفوا بذلك لعلو مكانتهم ورفعة مقامهم. وأما الأمر الثاني فهو من النبأ، ولذا تأتي في بعض القراءات النبي بالهمز إشارة إلى النبأ، لأن الهمز في النبأ أصلية، الهمز فيه واضحة، وتأتي أحيانا في قوله النبيين، فهي همزة ظاهرة. والنبأ هو الخبر، بل الخبر المهم، الخبر المهم أو العظيم. ولذا قال الله سبحانه وتعالى عم يتساءلون عن النبأ العظيم، وقال عن هدهد سليمان عليه السلام قال وجئتك من سبأ بنبأ، لم يقل بخبر، ليدل على عظم ما جاء به من خبر، بأن الخبر عظيم ومهم. وجئتك من سبأ بنبأ يقين. وإذا كان إذا كانت هذه الكلمة مشتقة من النبأ وهو الخبر، سمي الأنبياء أو النبي بذلك لأنه مخبر عن الله ومخبر من قبل رب العالمين سبحانه. مخبر أي يخبر الناس وينبئهم بما أوحى الله إليه، وهو أيضا مخبر أي أن الله عز وجل أخبره بواسطة جبريل عليه السلام وأنبأه بذلك، فيكون حينئذ لهذه الكلمة معنيان في لغة العرب، وهي التي وردت فيها القراءات بالهمز وبغير الهمز إشارة إلى هذين المعنيين. وأما معناه في الشرع فهو من أوحي إليه بتجديد شرع من قبله إلى قوم موافقين له في الغالب وأمر بالتبليغ. وهذه الصفات إذا كان هناك اقتران بين النبي والرسول، إذا اجتمع كلمة النبي والرسول دل على افتراق في المعنى. أما إذا ذكر النبي بمفرده فإنه يشمل معنى الرسول، وإذا ذكر الرسول بمفرده يشمل معنى النبي. هذا في أصل إطلاقات القرآن الكريم. نكتفي بهذا، وإلى هنا وبارك الله فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمن يذكر الآية التي مرت معنا؟ عندك أكمل. إلى آخر الآية. وما هو الناسخ؟ الناسخ له. طيب، ما هي دلائل النسخ في هذه الآية عندك؟ حديث طيب ومن ذلك أيضا من دلائل النسخ فيه أحسن. طيب ذكرنا هذا الإثبات في هذه الآية بالنسخ ومعنى قول الله سبحانه وتعالى يا أيها النبي، هل وقع النداء في القرآن بغير يا عندك؟ لم يقع. طيب وأي هذه؟ لماذا جيء بها؟ لماذا جيء بكلمة أيها؟ ليكون أو لتكون وصلة إلى نداء ما فيه ال، يا النبي لا يصح أن يكون هكذا النداء، فالوصلة بينهما بين حرف النداء وكلمة النبي وغيرها هي كلمة أيها. والنبي ذكرنا أن هذه الكلمة مشتقة من أمرين، من النبوة ومن النبأ. والنبوة ما المراد بها عندك؟ المكان العالي المرتفع. طيب وسمي النبي بذلك لعلو مكانته. ومن النبأ هو الخبر المهم أو العظيم. طيب وسمي النبي بذلك، لماذا سمي النبي بذلك؟ مخبر عن الله ومخبر من قبل الله عز وجل. طيب نكمل ما بقي في هذه الكلمة. كلمة النبي وردت فيها قراءتان بالهمز وبتركه، بالهمز وبتركه، فنافع همز في كل القرآن، نافع همز في كل القرآن كلمة النبي إلا في موضعين في رواية قالون. الموضع الأول قوله سبحانه إن وهبت نفسها للنبي إن أراد، هنا لم يهمز في رواية قالون، لم يهمز. وفي الموضع الثاني لا تدخلوا بيوت النبي إلا، لم يهمز هنا، والسبب لاجتماع كسرتين، لاجتماع كسرتين من جنس واحد فيثقل حينئذ في النطق. بينما ورش رواها عن نافع أيضا بدون همزة في هذين الموضعين، وأما الباقون فكانوا لا يهمزون، أي لا يذكرون كلمة النبي مهموزة إنما بالياء المشددة النبي. وهذا النداء بوصف النبوة ورد في القرآن في 15 موضعا، ورد في 15 موضعا، النداء بوصف النبوة. فالنداء بوصف النبوة ورد في 15 موضعا، وهذا هو الأصل، النداء بالنبوة. وثبت النداء بوصف الرسالة في موضعين. قوله سبحانه وتعالى يا أيها النبي حرض، معنى حرض أي حث وحض. والتحريض في اللغة معناه المبالغة في الحث،
المبالغة في الحث، وهو كالتحضيض مأخوذ من الحرض، وهو أن ينهكه المرض ويتبالغ فيه حتى يقرب من الموت، كأنه يشفي على الهلكة. فهذا هو التحريض، أن يحث الإنسان على الشيء حثا يعلم من يحثه أنه حارض إن تخلف عنه، يعني قارب على الهلاك، كما قال الله سبحانه وتعالى في شأن يعقوب عليه السلام: حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. حرضا أي قارب على الهلكة، أو تكون من الهالكين ممن تحقق هلاكه. هذا معنى التحريض، التحريض مبالغة في الحث. ثم قال: حرض المؤمنين. والمؤمنون بهذا الوصف ورد في القرآن على معنيين: المعنى الأول ما كان من اعتقادات باطنة، أي أهل الإيمان هم أهل العقائد الصحيحة التي في الباطن، كما قال الله سبحانه وتعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. فهنا فرق الله عز وجل بين المسلمين والمؤمنين، فإذا اجتمع في اللفظ افترق في المعنى. فالمسلمون هم الذين يلتزمون الأعمال الظاهرة من الدين، والمؤمنون الذين يزيدون على هذا الوصف بالأعمال الباطنة، بالأعمال الباطنة. وأما المعنى الثاني فهو شموله للطاعات الباطنة والظاهرة، كما ورد هاهنا: حرض المؤمنين، أي المؤمنون الذين تظهر أعمالهم، أصحاب الأعمال الباطنة وأصحاب الأعمال الظاهرة. حرض المؤمنين. والإيمان في لغة العرب يدل على معنيين: المعنى الأول أنه مأخوذ من الأمن، من الأمن والأمان. هذه المادة معروفة، مادة أمنة. قال الله سبحانه وتعالى: وآمنهم من خوف، فهي تدل هذه الكلمة على الأمن والأمان والطمأنينة. المعنى الثاني يدل على، يدل الإيمان في اللغة على الإقرار، ويدخل فيه التصديق، كما قال الله سبحانه وتعالى: وما أنت بمؤمن لنا. ما أنت بمصدق ولا مقر لنا بذلك. والمعنيان في لغة العرب متلازمان، بمعنى أنه يأتي بمعنى الإيمان يكون فيه الأمان. ففي هذه الآية: وما أنت بمؤمن لنا، في قوله عز وجل: وما أنت بمؤمن لنا، أي لا تقر بخبرنا ولا تثق به ولا تطمئن إليه. لاحظ، هذه معاني داخلة في كلمة الإيمان ومؤمن، فإن الطمأنينة تدخل في هذه الكلمة، في معناها اللغوي، لا تقر بخبرنا ولا تثق به ولا تطمئن إليه ولو كنا صادقين، ولو كنا صادقين. فهذا من حيث اللغة معنى الإيمان، وقد علمت من حيث الشرع أن معنى الإيمان هو جميع الطاعات الباطنة والظاهرة، ويكون بالقلب واللسان والجوارح، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بمعصية الله سبحانه وتعالى. ثم قال سبحانه: حرض المؤمنين على القتال. والقتال مأخوذ من مادة قتل التي هي أصل صحيح تدل على الإذلال والإماتة. والقتال معناه في لغة العرب الحرب والمدافعة بالسلاح، الحرب والمدافعة بالسلاح. وقد وردت هذه الكلمة في القرآن على معنيين: المعنى الأول بمعنى الجهاد، أي فريضة الجهاد، كما قال الله سبحانه وتعالى: كتب عليكم القتال. وقال سبحانه عن أولئك الذين فرض عليهم الجهاد: قالوا ربنا لما كتبت علينا القتال، أي الجهاد، لولا أخرتنا إلى أجل قريب. قال الله: قل متاع الدنيا قليل. والمعنى الثاني مما ورد في القرآن لمعنى كلمة القتال الحرب، كما قال الله سبحانه وتعالى: وكفى الله المؤمنين القتال. ليس معناه الجهاد كفي المسلمون الجهاد، وإنما المقصود به الحرب ذاتها، كفوا من الله سبحانه وتعالى حين أرسل تلك الريح على أولئك المشركين فقوضت خيامهم، ولم يثبت ولم يقف أمام تلك الريح أحد، فدفع شر المشركين بهذه الريح. فقال الله: وكفى الله المؤمنين القتال، أي شر الحرب. ثم قال سبحانه وتعالى: إن يكن منكم 20 صابرون، إن يكن منكم 20 صابرون، يأتي ذكرها إن شاء الله في درس آخر. وإلى هنا بارك الله فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمن يذكر معنى التحريض؟ تفضل. المبالغة في الحث بحيث يشعر من وعظ أو ذكر بأنه حارض إن لم يفعل، أي هالك. طيب، وردت كلمة المؤمنين لتحمل معنيين في القرآن الكريم. تفضل. في القرآن، ورودها في القرآن ليس في اللغة العربية، يعني يكون بمعنى جميع الطاعات الظاهرة والباطنة كما في هذا الموضع، أو الأعمال الباطنة كما في قوله تعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. طيب، ثم قال الله سبحانه وتعالى: إن يكن منكم، إن يكن منكم
الضمير في قوله منكم هو خطاب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وللمؤمنين، خطاب موجه إلى النبي عليه الصلاة والسلام وللمؤمنين. وقوله إن هنا شرطية، ويكن تأتي ناقصة وتأتي تامة، والناقصة هي التي تحتاج إلى اسم وخبر، وأما التامة فهي التي لا تحتاج إلى اسم وخبر بل تكون متطلبة لفاعل، ويكون 20 فاعلها، ومنكم حال منها. قوله إن يكن منكم 20، هذا العدد معروف، والعشرة في لغة العرب عدد كامل، ولذا سميت العشيرة عشيرة، وهم أهل الرجل الذين يتكثر بهم، العشيرة هم أهل الرجل الذين يتكثر بهم، أي أنهم صاروا بمنزلة العدد الكامل، صاروا بمنزلة العدد الكامل. وهذا العدد مناسب للحال الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه، فقد كان عددهم قليلا، فالله عز وجل ذكرهم بأن 20 عدد كامل، وهو بعد قدرة الله عز وجل ونصره كفيل بأن يكون منتصرا. قوله صابرون، هذه صفة لكلمة 20، لكلمة 20 على الحكاية. والصبر لغة هو الإمساك والحبس والكف مع ضيق، مع ضيق، هذا يسمى صبرا، إمساك في ضيق، حبس في ضيق، كف في ضيق، يقال له صبر. تقول العرب صبرت الدابة، أي حبستها بلا علف، وهذا فيه ضيق، حبس وإمساك بضيق عليها. وقيل إن أصل كلمة الصبر من الشدة والقوة، من الشدة والقوة، ومنه الصبر، والصبر دواء معروف، معروف بشدة مرارته وكراهته. وفي هذا الباب يقول الأصمعي رحمه الله: إذا لقي الرجل الشدة بكمالها قيل لقيها بأصبارها، أي لقيها بشدائدها وعظائمها وأهوالها. ومعنى الصبر في الاصطلاح حبس النفس على ما يقتضيه الشرع والعقل، أو عما يقتضيان حبسها عنه. وقد ذكر الله عز وجل الصبر في كتابه في أكثر من 90 موضعا، ذكر الله عز وجل الصبر في كتابه في أكثر من 90 موضعا، ومن هذه المواضع قرن الله عز وجل بين الصبر والصلاة، قرن الله عز وجل بين الصبر والصلاة. والصلاة هي أعظم العبادات، وقرن الصبر بها يدل على عظم عبادة الصبر، أن الصبر عبادة عظيمة. فمعنى قوله 20 صابرون، أي ثابتون في القتال، لأن الثبات على الآلام صبر، فالصبر تحمل المشاق، والثبات من الصبر. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وفي الحديث: فإذا لقيتموهم فاصبروا، أي فاثبتوا. وهذا المراد من قوله سبحانه وتعالى صابرون، أي يوجد، إن وجد 20 ثابتون على هذه الشدائد وعلى هذه اللأواء، هذا كفيل بإذن الله عز وجل أن يغلب 200. قوله يغلب هذا جواب الشرط، جواب الشرط المتقدم: إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200. ومادة غلب من يغلب أصل صحيح يدل على قوة وقهر، يدل على قوة وقهر، والغلبة قد تسمى قهرا. فمعنى قوله يغلب 200 يقهر 200. قال الله تعالى: وهم من بعد غلبهم سيغلبون. وهناك فرق دقيق بين الغلبة والقهر، أن الغلبة تكون بسبب القدرة وبسبب العلم، بخلاف القهر فإنه لا يكون إلا بسبب القدرة. يقال صارعه فغلبه، أي غلبه بقوته، وحاجه فغلبه، أي غلبه بعلمه. فالغلبة تأتي بواسطة القدرة وبواسطة العلم، بخلاف القهر فإنها تكون بواسطة القدرة فقط. وقد ورد في القرآن ذكر الغلبة على 4 أوجه، ذكر هذه الأوجه: الفيروز، أبابي، وغيرهم. الوجه الأول بمعنى الظهور والاستيلاء، الغلبة بمعنى الظهور والاستيلاء. قال الله تعالى: قال الذين غلبوا على أمرهم، أي ظهروا واستولوا على أمر أولئك الناس. الوجه الثاني بمعنى الهزيمة، قال الله تعالى: ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون، أي سيهزمون. الوجه الثالث أن تكون الغلبة بمعنى القتل، قال الله تعالى: قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم. وذكر الحشر إلى جهنم يأتي بعد قتلهم على الكفر أو انتهائهم على الكفر. الوجه الرابع أن الغلبة تأتي بمعنى القهر كما أسلفنا، ومن ذلك قول الله سبحانه وتعالى: والله غالب على أمره، أي قاهر. وقال سبحانه: وإن جندنا لهم الغالبون، أي القاهرون. فمعنى قوله يغلب 200 أي يقهر 200، لأنها من الموضع الأخير التي بمعنى القهر. و200 قرأ أبو جعفر 200 بالتسهيل وصلا ووقفا، وقرأ حمزة 200 بالتسهيل وقفا، وقرأ الباقون 200 بالهمز. والمئة هي أصل من أصول الأعداد، وقد كانت عند العرب 4 أصول في الأعداد: الآحاد والعشرات والمئات والآلاف. وهنا إذا قرأت 200 هذه من باب التسهيل للهمزة، والتسهيل يعد أصلا من أصول الفصاحة، يعد أصلا من أصول الفصاحة والبلاغة. ثم قال سبحانه: وإن يكن منكم 100، وإن يكن منكم 100. التأويل فيها كالتأويل في سابقتها من حيث الشرطية، وأن كلمة يكن تأتي تامة وناقصة، ولكن هنا قرأ نافع وابن كثير وابن عامر وإن تكن منكم مئة تكن، وقرأ أبو جعفر وإن تكن منكم مئة، وقرأ الباقون وإن يكن منكم مئة. فمن أنف أي قال وإن تكن ذكر التأنيث في الفعل، فلأن كلمة مئة لفظها مؤنث. ومن ذكر وإن يكن أي ذكر الفعل أتى به مذكرا، فلأن المئة وقعت على عدد مذكر، ولأنه قد حال بين الفاعل والفعل أو الاسم والفعل فاصل، وإذا فصل بفاصل جاز الوجهان. قوله يغلب مئة يغلب ألفا، مئة يغلب ألفا، الألف هو العدد المخصوص، وسمي بذلك لكون الأعداد فيه مؤتلفة، تأتلف الأعداد وتجتمع عند هذا العدد، وكان أكبر الأعداد عند العرب. والأعداد قد علمنا أصولها أربعة، فإذا بلغت الألف فقد ائتلفت، وما بعده يكون مكررا. هذا معنى قوله يغلب ألفا، بمعنى أن الواحد يقابل عشرة. نكتفي بهذا، وإلى هنا وبارك الله فيكم.